بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الكريم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحمد الله عز وجل أن بلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، ثم أحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في بيت من بيوت الله نتذاكر كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس محروم من هذه النعمة العظيمة وهذه المجالس المباركة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحضرها وتحفها ويغشى أهلها الرحمة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. محاضرتنا اليوم بعنوان أغنى الناس. لو سألت كل واحد في الدنيا: أتحب أن تكون فقيراً؟ هل يحب أحد أن يكون فقيراً؟ فالجواب لا، فالإنسان بطبعه يحب أن يكون غنياً مستغنياً عن غيره. لذلك ترى الإنسان إذا أصيب والعياذ بالله بعافة من عاهة من العاهات تراه يكره أن يأتي أحد ويساعده. لماذا؟ لأنه يحب أن يكون مستغنياً عن غيره. وأذكر هنا قصة: كنت أعمل قديماً في القوات المسلحة، وكان معنا ضابط برتبة نقيب وقع من أعلى طابق واحد على ظهره، ثم إنه احتاج إلى علاج يقرب من 6 أشهر، ثم بعد ذلك لقيته بصحة وعافية بفضل الله عز وجل. فسألته عن تلك الرحلة العلاجية فتكلم بأمور كثيرة، ثم سألته: أي شيء كان أصعب عليك؟ يعني شو الشيء اللي كان جداً صعب عليك في هذه الفترة؟ فأخبرني عن عجزه. قال: أصعب شيء كان علي لما كانت زوجتي تنظفني، لأنه كان عاجزاً عن الذهاب إلى قضاء الحاجة، فإنه يقضي حاجته عليه على نفسه. وجزاها الله خيراً زوجته، كانت بارة به، فهي التي قامت برعايته. فتخيل أنك أنت أيها المختال على الأرض والذي تظن أنك قادر عليها أن يصيبك شيء من هذا في الدنيا، فتجد من المشقة والعناء والفقر. ولكن السؤال لا زال قائماً: أتحب أن تكون فقيراً؟ الجواب لا، ولكن هذه الإجابة ليست صحيحة، لأن الفقر نوعان: فقر للطعام، فقر للشراب، فقر للثياب، فقر لقضاء الحاجة. هذا الفقر كلنا لا يريده، وكلنا يريد أن يحصل أسباب الغنى، فإننا نستيقظ من أول الصباح ونبحث عن أعمالنا وأرزاقنا، لأننا لا نحب أن نكون فقراء، لا نحب أن لا يكون لدينا ثياب، لا نحب أن لا يكون لدينا بيت. كلنا يسعى وراء ذلك، يشترك فيه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، من عنده ومن ليس عنده، كلهم مشترك في هذه الحاجة، حتى نحن وأولياء أمورنا مشتركون في هذه الحاجة، كلنا محتاج للطعام. حتى قال العلماء: إنه فقر لا يستطيع أحد أن يعيبك عليه، يعني ما يستطيع أحد يسخر منك لأنك تحتاج إلى الحمام، لا يمكن أن تسخر من شخص لأنه يذهب للحمام. لماذا؟ لأنك أنت وهو عندكم نفس الإشكال، نفس الحاجة ونفس الفقر. ولكن الفقر الثاني هو فقر الأنبياء والمرسلين، فقر الصالحين. أن تكون فقيراً للصلاة، أن تكون فقيراً للحج، أن تكون فقيراً للصدقة، أن تكون فقيراً للعمرة، أن تكون فقيراً لبر الوالدين، أن تكون فقيراً لترك المحرمات. محتاج من يعينك على ترك المحرمات، من الزنا والربا ونحو ذلك. ولو سألت الناس في أي فقر يسعون إلى طرده، في الفقر الأول، فكلنا نقوم من الصباح ونسعى ونكدح حتى نطرد الفقر الأول، وهو فقرنا للطعام والشراب واللباس والسكن والنوم. حتى إذا عندك ما استطعت تنام بسبب مرض معين أو أرق، تذهب للطبيب حتى يعطيك هذه الحبوب حتى تنام. لكن وللأسف فقرك إلى الصلاة، فقرك إلى قراءة القرآن، هذا لا تبحث عن ما يسده، لا تبحث عن شيء يسد هذا الفقر. ولهذا ولعدم الفقر خطورة كبيرة. تعرفون أن الله عز وجل لخص لنا كل المعاصي في آية واحدة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى، قال العلماء ما قال إذا استغنى، أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى. لاحظوا الطفل الصغير لماذا ليس مكلف؟ لماذا الله عز وجل لا يلزم الطفل دون البلوغ بالطاعات؟ لأنه ليس له عقل يتحمل فيه أوامر الله عز وجل، وكذلك ليست له قوة بدنية كافية يتحمل بها أوامر الله عز وجل. فإذا ما استطاع أن يصحى للفجر تتركه، تحاول أن توقظه، فإذا ما استطاع تتركه، لأنه ليس له من القوة لا العقلية حتى يفهم الأحكام الشرعية، ولا كذلك من القوة البدنية، ولا من القوة المالية، وليس له شيء. لذلك لم يكلفه الله عز وجل بشيء، إنما كلف أولياءه برعايته. ولكن الإنسان متى يطغى حتى على والديه؟ إذا استغنى، إذا حصل قوة بدنية يصل به الحد إلى أن يضرب والديه، لأنه عنده الآن قوة لا يريد والديه. إذا اشتغل، إذا حصل وظيفة لا يريد والديه، خلاص. وللأسف هذا لا يفعله مع والديه، مع جيرانه، مع أقربائه، يفعله مع الله. إذا استغنى يترك عبادة الله عز وجل، لأنه لا يرى أن في هذه العبادة فائدة، يرى أن عقله وذكاءه هو الذي أوصله إلى ما أوصله. فإذا وصل إلى أن يكون ضابطاً أو أن يكون طبيباً أو أن يكون مهندساً، أنا أعمل في مجال أتعرض فيه للمدمنين، عندي من المدمنين من هو طبيب. يعني بعض الناس يظن الإدمان هذا أكيد واحد في منتهى الانحراف والجهل، عندي مريض طبيب، طبيب طبيب دكتور في مستشفى، أوقفوه طبعا عن العمل حتى يتعالج. هذا الإنسان وهو طبيب لماذا لم يستطع أن يداوي نفسه أو أن يبتعد عن هذه، عن أخطر أنواع الانحراف السلوكي والديني وحتى الطبي، يعني يدمر الجسد؟ لماذا لم يفهم هذا الطبيب؟ هو يفهم، هو يفهم، لكن المشكلة أن الإنسان يظن أنه قادر على نفسه، يظن أنه قادر على أن يدبر أموره، وهذا يحصل معنا جميعا. تأملوا، أعطيكم مثال: الإنسان أحرز في الثانوية العامة أعلى الدرجات 90 فما فوق، وعنده من القدرة البدنية واللياقة الصحية، وعنده والده، عنده واسطة في كلية الشرطة، فيذهب ويفعل كل الأسباب. الابن درجاته عالية والشفاعة أو الواسطة موجودة والقوة البدنية واللياقة الصحية حتى ينجح موجودة، ولكن الله لا يقدر ذلك، فيتعب الإنسان تعبا شديدا ويجري جريا حثيثا، والله عز وجل لم يكتب له ذلك، ولأنه ليس عنده إيمان يتسخط ويجزع ولا يفكر لحظة في الله عز وجل. تخيلوا لو أن ابنك أصابه مرض خطير تركض فيه عند كل الأطباء في الدولة وخارج الدولة، ولكن ما تتذكر إلا من رحم أن تدعو الله عز وجل أن يشفيه، لأنك تظن بسبب معالجتنا لهذه الحياة. يعني كل يوم ننظر في الأطباء، وخصوصا في زماننا وصلوا القمر، ونرى الأطباء ونرى البرامج في هذه القنوات التي تبث أصعب العمليات، فيحصل عندنا إشكال في العقل، نظن أن الحل عند هؤلاء، وهؤلاء أسباب، نأخذ بها، لكن لابد أن تتعلق القلوب بالله عز وجل. القلوب كيف تتعلق بالله عز وجل وأنت ما تصلي الصلوات المكتوبة؟ أنت محتاج لهذه الصلوات أكثر من حاجتك للطعام والشراب. والله الذي لا إله إلا هو، أنت محتاج للصلوات الخمس أكثر من حاجتك للطعام والشراب، لكنك لا تشعر بذلك، لا تحس، لأن الجوع يؤلم بطنك ويحرق جوفك، والمرض يؤلم جسدك فتشعر تتحرك، لكن الروح هذه تموت وأنت لا تشعر، الروح هذه تموت وأنت لا تشعر. لذلك جئتكم اليوم حتى أكلمكم عن أغنى الناس. كيف تكون أغنى الناس؟ الوصية هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لا يتجاوز سطرا فيه الحل لكل مشاكلنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذه محاضرتنا اليوم، ليس الغنى عن كثرة العرض، هذا الشطر الأول من الحديث. تعرفون ما هو العرض؟ العرض الذي يزول، العرض هو الذي يزول، هذا تعريفه، لأنه يقول أمر عارض، هذا الماء بعد أن أشربه سيزول ولن يبقى في هذه الدنيا. ثم الآن أسألكم بالله، أسمي لكم وأنتم أخبروني يزول أو يبقى؟ فإذا كان يزول فليس الغنى من كثرته، إذا كان الشيء الذي أذكره يزول فإذا كثر عندك ليس غنى، لأن النبي يقول ليس الغنى عن كثرة العرض. الأولاد يزولون، إما بأن يقبض الله أرواحهم حتى ولو كانوا أصغر منك سنا، كم من أب دفن ابنه، بل كم من جد دفن حفيده، لأنه عرض يزول. فإذا علقت قلبك بهذا العرض فإنك لن تكون غنيا في يوم من الأيام. لذلك ترى بعض الناس يفقد أولاده في حادث سيارة يجزع جزعا شديدا ويتفطر قلبه وقد يذهب عقله. لماذا؟ لأنه يرى غناه وسعادته بوجود هذا العرض، فإذا زال العرض ما يرى لنفسه سعادة. بعض الناس يرى سعادته في سيارته، يشتري أغلى السيارات. فأسألكم، هذه السيارة تزول أم تبقى؟ كان واحد من الشباب حب شوي يلعب معي، قال شيخ يمكن تكون كلاسيك فتخليها معي سنتين 30 سنة مثلا. وطيب تصدم، تصدم، لا يلزم أن تبيعها، تأتي من يصدمها، تزول. فإذا زالت سعادتك زالت، فتبحث عن شيء آخر. وهذه مشكلتنا في الحياة، نبني طابق واحد فنرى الجار بنى طابقين، نبني طابقين، وإذا بنوا ثلاثة سنبني ثلاثة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث مطر أعجب الكفار. الكفار هنا ليسوا الكفار الذين يكفرون بالله، هم الزراع المزارعين. كمثل غيث أعجب، فلنفترض مع أن هذا بلاستيك، فلنفترض أن هذه زراعة، كمثل غيث أعجب الكفار الزراع نباته، المزارع خاصة أنتم في حتى اللي عنده مزرعة يفرح بالمزرعة فرحا شديدا، نحن يمكن ما نحس لنا، ما عندنا مزارع، ما عندنا بستان، ما ننتظر الأمطار، لكن هؤلاء المزارعون ينتظرون الأمطار، بل إذا استسقوا يستسقون بخوف ولهفة وحاجة أكثر منا، لأنها تموت الزرع، يموت الزرع. فيقول كمثل غيث أعجب الكفار نباته، طيب وهذا النبات ثم يهيج يكبر فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل شيء تحمله الآن في جيبك يفنى، ساعتك، غترتك هذه سترميها في يوم من الأيام، مهما بلغ سعرها سترميها في يوم من الأيام ولن تنظر إليها، لأن النبي أخبرنا بقوله ليس الغنى عن كثرة العرض. لو كان الغنى عن كثرة العرض لكنا مأمورين أن نستكثر من الدنيا، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على أن يبين أهمية هذا المعنى. كان يمشي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فوجد جديا نعجيا وجد جديا أسكا أسك قصير الأذنين، وكان هذا معيبا عند العرب، يعني ما تشتريها، هذا ليس له قيمة، ميتا، وجد جديا أسكا ميتا. والنبي يستثمر الموقف، شوف كيف النبي يعلم أصحابه حقيقة هذه الدنيا التي ليس الغنى عن كثرة الأعراض فيها. هذا الجدي من أعراض الدنيا وقد مات، فمر النبي وحمله من أذنه وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، يعني لو كان حي ما نشتري. فقال: من يشتري هذا بأي شيء؟ أي شيء؟ فقالوا: والله ما نريده بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا كلها أهون من هذا، أهون عند الله من هذا عندكم. الدنيا كلها أهون عند الله من هذا عندكم. في آية في سورة الزخرف عظيمة، فيها أولا رحمة الله بنا نحن الضعفاء، نحن الفقراء، أول رحمة أن الله يعلم أن قلوبنا تميل للدنيا يقينا، قلوبنا كلنا كل الحاضرين هنا تميل، طبيعتها تميل للدنيا. فيقول، سأفسر الآية ثم أقرأها، يقول في هذه الآية أن الله عز وجل من رحمته بعباده أنه لم يجعل الدنيا كلها للكفار، لأنه لو جعلها كلها للكفار لأصبحنا مثلهم، لكن الله من رحمته جعل الدنيا بين البر والفاجر، قد يحوزها الصالح وقد يحوزها الفاسد. قال الله عز وجل في هذه الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني كفارا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. تخيلوا أن سقف بيتك من فضة، أي غنى فيه؟ اليوم أنت لو بنيت شوية من هالجرانيت والرخام تظن نفسك من الأغنياء. الله يكلمك يقول: لو كان سقف بيتك من فضة. الله يقول: لولا أن هذه الدنيا، أو لولا أن الله رحيم بنا لأعقى الكفار الدنيا كلها وجعلنا لسنا من أهل الدنيا، فقراء يعني، لكن الله رحيم بعباده، رؤوف بعباده، يعلم أنهم لا يستطيعون، فلذلك أمد هؤلاء وأمد هؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك التفضيل الحقيقي، لأن الآخرة تبقى. كلا بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. عندنا مشكلة هنا في فهم الغنى أصلا. الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، والله ما أطيل عليكم، لكن هذا الحديث لابد أن تفهمه. المرأة التي وهب الله شيئا من الجمال فتكشف شعرها وتظهر مفاتنها وتضيق ثيابها، نسألها: أنت بماذا تستغنين بهذا الجمال؟ هل يبقى؟ انظروا إذا كان ما يبقى كيف المعاناة. إذا كنت تعتقد أن الجمال هو مصدر السعادة والجمال يفنى، وإذا كان يفنى إذن ليس مصدر السعادة. لكن من فهم هذا الفهم، إذا كبرت في السن اشتغلت في البوتكس في كل مكان، صحيح؟ لأنها ما تتحمل أن تفقد الجمال، هي ترى الغنى بهذا الجمال، فلما تبدأ تفقد الجمال تشد وتمط وتكوي، صحيح؟ وتحرق كل شيء، حتى إذا كبرت وكبرت، طيب إلى متى؟ إلى أين؟ لن ترتاح. وقس ذلك على الشيخ شيبة، يعني خلاص لا، مصر ينزل ينزل، ما في أمل، هو ستفنى، أنت في النهاية ستفنى. لا بد أن تستغني بما هو يبقى، ليس الغنى عن كثرة العرض. فقس على ذلك كل شيء في حياتك. انظر اليوم كيف نعيش مأساة مع هؤلاء السفهاء الذين في وسائل التواصل. لماذا بماذا يستغنون؟ إما أن ترينا جمالها، والآخر يرينا بيته وساعته ونظارته، وكل واحد يروينا الدنيا، يروينا العرض، ما شفنا واحد يروينا صلاته. لماذا؟ لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا، ولا يعلمون هؤلاء المساكين أنها لا تبقى، يخسرونها في الدنيا قبل الآخرة، يخسرونها في الدنيا. تستغني بقوتك فيصيبك حادث سيارة تصبح مقعد، تتكبر على الخلق، تتكبر على الناس، فيريك الله قدرك. حتى في العلم، حتى ما يفهم الإنسان خطأ، حتى في العلم لو الإنسان تعلم 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 ليستكثر من العلم وليس لينتفع بالعلم، فإنه سيظل. وكم نرى اليوم من هؤلاء الظلال الذين يقدمون عقولهم على نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أنهم فوق النص، وأنهم يفهمون ما لم يفهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طغيان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بقي الشطر الآخر من الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذه الكلمة مشهورة في الإمارات، يقولون الغنى غنى النفس، صحيح؟ نقول هكذا في الإمارات: الغنى غنى النفس. فكنت أبحث فيما قرأت من الكتب عن معنى غنى النفس، حتى وقفت على قول ابن القيم في كتاب ماتع أنصحكم بقراءته، اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين. طريق الهجرتين الهجرة إلى الله ورسوله، والسعادتين السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. هذا كتاب جميل يعالج الأرواح، يعلمك إلى أين ستأخذك هذه النفس الطاغية. فقال في شرح غنى النفس، قال: غنى النفس في ثلاثة أمور، وتأملوا وسأضرب لكم الأمثال. سأذكر الأمور الثلاثة بدون شرح في البداية. يقول: غنى النفس هو سلامتها من فقرها. لاحظ غنى، فلازم تكون سليمة من الفقر. سلامتها من فقرها للأسباب، سلامتها من فقرها للأسباب، هذا الأول. ثم سلامتها من منازعة الحكم الشرعي، ثم سلامتها من مخاصمة الخلق على حظوظ النفس. الآن تعالوا اسمعوا. أول واحدة، إذا درب نفسك، درب، كلنا يحتاج هذا الكلام، في كل لحظة نحتاج هذا الكلام. سلم نفسك من فقر، أو درب نفسك أن لا تفتقر للأسباب، أن تأخذ بالأسباب دون أن تكون فقيراً للأسباب. هذا ما ذكرته في المثال الأول مع من سجل ابنه في كلية الشرطة، ابنه حصل أعلى الدرجات وعند اللياقة البدنية وعند كل الأسباب متوفرة، حتى الشفاعة الحسنة متوفرة، ولكن الله لم يقدر. فإذا كان يبكي ويولول ويتصل ويرفع السماعة مئات المرات ويتصل بهذه الواسطة ويتصل في الكلية ويتصل في البث المباشر عند أبو عمر، تعبان، تعبان جدا، تعبان هو في الداخل، إذا منهار متحطم. ولو كلمت: يا أخي ما علي، قدر الله يا أخي، قدر الله، بس نأخذ بالأسباب. أنت أخذت بكل الأسباب، ما بقي لك من أسباب، كأنك في البحر غرقان، شو بقي من أسباب؟ ترى في البحر، في عرض البحر، إذا في خشبة ترك نفسك فيها، بعدين شو باقي بعد الأسباب؟ ما باقي إلا رب الأسباب. والله العظيم في من البشر، وأنتم تعرفون يقينا أن في من البشر يقدم لابنه، والله ما يقدم ولا واسطة، يسجل ابنه، إن قدر الله سيحصل، وإن لم يقدر لن يحصل، ويحصل أو لا يحصل، بس أنت لأنك ضعيف نحن نقول لك خذ بالأسباب. لكن في من البشر من لا يأخذون بالأسباب، يعني بمعنى يأخذون بأقل الأسباب، بس شو مطلوب مني؟ أقدم، قدمت، انتهى، ما بأخذ دور حد ولا بتوسط ولا بكلم، أنا مطلوب مني أقدم، قدمت، إن شاء الله تكون. هذا موجود في البشر، موجود في الأنبياء. كيف إبراهيم لما رموه في النار عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل، أي سبب بعد هذا السبب؟ جاءه جبريل قال ألك لي حاجة، ألك حاجة عفوا، قال ألك حاجة، قال أما لك فلا، هو سبب، أما لك فلا، أما الله فنعم. جبريل يتكلم مع جبريل يقول أما لك فلا، أما الله فنعم. قال حسبي الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، جمعوا لكم، شو أسباب باقية؟ كفار مكة مع الأحزاب تجمعوا حول المدينة، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنت ما كنت معهم، لو كنت معهم لانخلع قلبك من الخوف. أصحاب النبي كانوا في خوف شديد، حتى أن النبي كان يأمر بعض الصحابة يخرج يتفقد الأمر، ما يستطيع، يقول لهم من يتفقد أمر القوم؟ ولا واحد يقوم، حتى أمر حذيفة بن اليمان أمرا قال قم. خوف شديد. وين الأسباب؟ ما عندهم أسباب، أخذوا بالأسباب، حفروا الخندق بس، هذه آخر الأسباب. ثم توكلوا على رب الأسباب. أين الدليل؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لماذا؟ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس غلام صغير، ماذا يقول له؟ إذا سألت فاسأل الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، مش الأمة هي الأسباب؟ مش الأمة هي الأسباب؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أنا كنت أذكر في محاضرة حق واحد أقول لو أمر رئيس البلاد أمر لك بأن تتعين في هذا المنصب ستتعين؟ قال هي يقينا. لا ليس يقينا، طبعا هو خاف، شو ليس يقينا؟ قد تموت قبل أن تمسك المنصب، صحيح؟ ليس يقينا، يقدر الله أمرا فلا تقع على هذا المكان، ولو كان الذي أمر من أمر، لو كان الذي أمر من أمر، لأن الله لم يقضي ذلك. هذا هو الإيمان الحقيقي، هذا هو التعب الحقيقي اللي في القلب. نحن نتعب في هذه الدنيا وراء الأسباب، فأنت ابحث في قلبك شوف ما درجة تعلقك بالأسباب. هل لما يمرض ابنك تفكر في الرقية؟ تفكر في، وأنت تذهب به طبيب في السيارة وهو مصاب تقول بسم الله بسم الله اللهم يا شافي يا معافي أسأل الله رحمتك يا رب، لكن رايح اتصلوا في الطبيب كلموه وصلنا ولا بعده؟ ما في قلب معلق بالله عز وجل. الصبر لابد أن يكون عند الصدمة، لأنه ممكن الآن في المحاضرة واحد قلبه يقول لا شيخ نحن متوكلين على الله، لا عند الصدمة، عند الهم، عند الضيق، لابد أن يرتبط القلب بالله عز وجل. أما في الوضع العادي كلنا نستطيع أن نتوكل على الله. إذن أول شرط من شروط غنى النفس هو عدم تعلقك بالأسباب، الأخذ بها ولكن أن لا يتعلق القلب بها، وهذا أمر عظيم. السبب الثاني هو أن لا تخاصم الحكم الشرعي. لو رأيت نفسك ما تستطيع تصلي الصلوات الخمس المكتوبة في أوقاتها، أنت لست غني نفس، أنت لا تستطيع على نفسك، نفسك أغنى منك، لابد أن تكون نفسك غنية بالله. فسبب غناها رصيدها في الصلاة، لما تروح الصلاة أنت تعبي الرصيد، لكن إذا ما تستطيع تصلي فأنت ليس عندك غنى نفس. إذا ما تستطيع تحج، بعض الناس يقول الحج زحمة، تقول له الحج السنة فيقول لك زحمة خلى السنة الجاية، وهو عنده من المال وعنده من الجاه وعنده من أسباب التيسير، يعني هو غني ممكن يدفع مبالغ كبيرة في حج ميسر، لكن قل نفسه فقيرة ليست غنية بالله فما يستطيع، لكن ممكن يذهب يتسلق جبال الهملايا، يقول لك أنا بذهب إلى رحلة إلى جبال الهملايا، هذه رحلة موت طبعا، هذه الرحلة رحلة موت، تحتاج لياقة وتحتاج أكسجين وتحتاج وممكن تفقد أصابعك، هذا كلام حقيقي، هو مستعد يذهب لهذا. لماذا؟ أسألكم لماذا؟ أول المحاضرة جاوبنا، لأنه يريد أن يحقق غناه بأن يصل إلى القمة، فيكتب في الانستغرام وقد وصلت إلى قمة إيفرست. طيب بعدين وصلت الجنة يعني؟ وصلت إيفرست بعدين أين؟ إلى أين؟ قال أحدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال بيت الشعر، قال صعدنا وعلونا، شاعر يقول حق النبي، فقال إلى أين؟ إلى أين؟ النبي قال له وين رايح؟ إلى أين؟ فالشاعر كان ذكيا قال إلى الجنة، فقال له النبي لا فض فوك، لا فض فوك يعني إن شاء الله ما تفقد هذه الأسنان. يقولون فكبر سنه وما فقد سنا، لأن النبي دعا له صلى الله عليه وسلم. إلى أين ستذهب؟ عمر بن عبد العزيز قال كانت لي نفس تواقة، نفس الإنسان كلها تواقة، قال تمنيت أن أتزوج فاطمة بنت الملوك، ترى هو ابن عمها، لكن تمنيت أتزوج فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تمنيت الإمارة فأصبحت أميرا، ثم تمنيت الخلافة فأصبحت خليفة، وها أنا اليوم أتمنى الجنة. إلى أين؟ هو فهم إلى أين؟ كل ما وصلت لشيء تبغي شيء، صح؟ كنا فقراء في الإمارات، واحد إذا يركب سيارة زين، واحد يركب سيارة يجيب أغراض حق الفريج كله، واليوم كلنا عندنا سيارات، راضين؟ لا، نركب، كنا نتمنى نركب طيارة، الحين لا، نبغى نركب بزنس وفيرست، وبكرة نبغي طيارة بعد خاص. ما دمت تصعد لن ينتهي الصعود، ستظل فقيرا، ما دمت تتعلق بالعرض ستظل فقيرا، لكن إذا كنت تتعلق بالذي لا يفنى ستظل غنيا بالله سبحانه وتعالى. تصلي المكتوبات، تصوم رمضان، تحج البيت، تعطي المساكين، تبتعد عن المحرمات، الحكم الشرعي منه محرمات، تبتعد عن الزنا، عن الربا، عن المولات، عن البنات. واحد يمشي في الشارع قال الحسن، سئل الحسن البصري سؤال جميل، قال خلق الإنسان ضعيفا، كيف يكون ضعيفا؟ يسألونه، قال يمشي في السوق، شو كيف يلخصها، قال يمشي في السوق فيرى امرأة فيتبعها ببصره وهو يعلم يقينا أنه لن ينال منها شيئا، هل هناك أضعف من ذلك؟ واحد يعرف يقين، مشغل تلفزيون يطالع قنوات، يطالع أهل البوتكسي طول اليوم، يطالع يقلب من قناة لقناة، يا يطلعوا لك الأبضيات يا يطلعوا لك أهل البوتكس، وأنت تنظر للنساء، وبعدين هل ستصل إليهن؟ لا. فأنت تستكثر من شيء لا يكثر، بل كل يوم يزيدك فقرا. هذا السبب الثاني، باقي السبب الثالث. السبب الأول ألا تتعلق بالأسباب، تأخذ بها وقلبك معلق بالله، وتأخذ بالأسباب الشرعية منها، لأنه في أسباب غير شرعية، سحر، دجل، كهانة، خيوط، صح؟ هذه أسباب للعلاج، الناس تأخذ خيوط للعلاج، تأخذ هذا التمائم للعلاج، لكن هذه أسباب غير شرعية. نحن لما نقول تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب الشرعية، تداوى عباد الله، تذهب إلى العمل، لكن تتعلق بالله عز وجل. والله ليس ذهابك إلى العمل هو الذي أتى بالرزق، الله قد كتب الرزق، فأنت تبذل السبب، إذا تعطل السبب تتوكل على الله عز وجل. ثم بعد ذلك قلنا لا تنازع الحكم الشرعي، افعل الطاعات الواجبة منها، ثم إذا استطعت افعل المستحبات، ثم كذلك اترك المحرمات الواجب منها، ثم إذا استطعت اترك المكروهات. قبل أن أذهب إلى النقطة الأخيرة أذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هذا فعل الطاعات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه السنن، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أي غنى بعد هذا الغنى؟ إذا سألت أعطاك، صح؟ أنت اليوم لما تذهب على حاكم الحكام أو وزير من الوزراء تدخل عليه وأنت مطمئن أنه سيعطيك، تقول إذا وصلنا مجلس الشيخ ما بيردنا، صح؟ لأنه كريم ولأنه كذا لن يردنا، هذا ظنك بعبد، فكيف بظنك برب العباد؟ والله ما يردك، متى؟ حتى يحبك. لكن إذا كنت في سخط من الله وفي غضب من الله فأنت الآن في رحمة من الله أنه لم يعاقبك، لأنك لا تستحق إلا العقوبة، لكن الله عز وجل رؤوف بالعباد يؤخر العقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، حتى واحد ما يفرح يقول خلاص الحمد لله، لا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الثالث من أسباب غنى النفس ألا تخاصم الناس على حظوظ الدنيا، وهذه تحتاج إلى فهم دقيق. قال وإن خاصمتهم، إن خاصمتهم فلحقوق الله. لا تخاصم الناس لحظوظ الدنيا. أعطيكم مثال رأيته في بعيني في بعض الأماكن. مدير يدخل المكتب على موظف، الموظف على مكتبه والمدير جاي من مكتبه الفخم، يدخل على الموظف يبغي كلمة، تعرف يقول له؟ قم قم. يقوم ويجلس مكانه، يقول اجلس هني ويكلمه. هذا التعبان، هذا في قمة التعب، هذا يحتاج طبيب نفسي. تعرف ليش؟ يخاصم على كرسي، يعني الله المستعان. تعالوا في المحاكم شوفوا هالمعنى كيف واضح، يخاصم على حظوظ الدنيا. المرأة إلا من رحم الله تقول ضربني شتمني، والشيخ عندنا محامي يعرف، ضربني كذب، شتمني كذب، بل بعضهم يضرب نفسه بشيء حتى يدمي نفسه ويصير سوي تقرير في الشرطة. هذا يخاصم من؟ تخاصم زوجها على حقوق الله. شو يعني حقوق الله؟ يعني فعلا ظلمها، فعلا ضربها، لها ذلك، لها ذلك، لكن هي تخاصم على الدنيا، تريد المال، تريد المال. والزوج كذلك لا يخرج من هذا. بعض الأزواج والعياذ بالله لا ينفق، لا يصرف، لا يعطي، لا يفعل، ثم إذا خاصمته يبدأ يكذب، يقول هذه فعلت، وقد يتهمها بالمنكرات. لماذا؟ لأنه يخاصم على حظوظ الدنيا، ما يستطيع. لذلك الله عز وجل جعل لنا مقياس، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء رجل يختصم مع الزبير بن العوام رضي الله عنه في بستان، من يسقي أولا؟ اختصموا ولا ما اختصموا؟ اختصموا. فذهبوا للنبي، هذا هو المطلوب منك أيها المسلم، إذا اختصمت مع أخيك المسلم فارجع إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى حكم القاضي أو حكم الشيخ اللي ينصحك بما أمرك الله عز وجل. أما تتصرف من رأسك فهذا استغناء عن من؟ عن حكم الله، استغناء. هذا بذكائك بتحلها، تقول أنا بحلها، خلي ولي ما بتكلم معاه، هذا ليس الحل، هذا ليس هو الحل. الحل عند الله، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. مش على كيفك المسألة، مش بهواك المسألة، في الله غني فوقك حاكم، هو الذي يحكم عليك. فالمهم ذهب الصحابي الزبير مع هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله اختلفنا أينا يسقي أولا، وكان بستان الزبير أعلى، فقال النبي اسقي يا زبير ثم أطلق الماء. النبي حكم لمن؟ للزبير. قال اسقي يا زبير ثم أطلق الماء لصاحبك. الزبير ماذا، ما صلة قرابته بالنبي؟ ما صلة قرابته؟ ابن عمته. فقال له ابن صفية، فقال له هذا الرجل أن كان ابن عمتك؟ لما قال له اسقي يا زبير ثم أطلق الماء قال لأنه ابن عمتك، فقال له النبي اسقي يا زبير ثم احبس الماء، لأنه رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي أن يؤدبه، النبي خير من يعدل، تقول له لأنه ابن عمتك؟ هذا ما نفعله اليوم. أقول لك قال رسول الله، اسمح لي لا تدخل الدين في الموضوع، أقول لك قال رسول الله، أقول لك قال رسول الله. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه جاءه ابنه وابن عمر يحدث حديث رسول الله، فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا المرأة من مسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فماذا قال ابنه؟ غيره. قال غيره، غيرة. قال والله لنمنعهن. تعرف ماذا قال له أبوه؟ والله لا أكلمك أبدا، أقول لك قال رسول الله، وتقول لي أمنعها؟ أقول لك قال رسول الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. مشكلتنا اليوم أننا لا نتحاكم إلى الله، وإذا تحاكمنا بالعدل، بالعدل، ما تكذب، ما تزيد، ما تبالغ، بالضبط، تقول ما قال، تقول ما لك وما عليك، وما عليك. لذلك القرآن دقيق، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، يكفي كونوا قوامين بالقسط شهداء، كمل ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. أوضح، أنت شفت حرمة دعمت ريال في الشارع وهربت وشفت الرقم، تبلغ ولا ما تبلغ؟ تبلغ. امرأة دعمت ريال وهربت وانت شفت الرقم، تبلغ ولا ما تبلغ؟ تبلغ. هذه المرأة زوجتك يضعف، والله يضعف، صحيح؟ صحيح. لكن تخيلوا لو كنت ذهبت المركز وقلت نعم زوجتي حصل منها كذا كذا، الله أكبر، كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا سلام، والله ما عندنا حد إلا ما رحم بهذا المستوى. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مش تعال تعال غير غير غير، خلي عند ليسن ياخذ مكانك، هذا الفيلم مال، خلي اخوك خلاص اخوك بقى. كيف قتل الرجال؟ لابد ان يتحمل جريره ما فعل، صحيح. هذا دقه القران. اختم بمعنى واحد اخير يا اخوتي الفضلاء، نحن نعيش في الدنيا بين ثلاثه رجال او ثلاثه اشخاص، رجال او نساء، عدل وفضل وظلم، عدل وفضل وظلم. إما أن تكون ظالما لنفسك، الله أمرك بالصلوات ما تصلي أو تصلي متى شئت، الله أمرك أن ترد الأمانات إلى أهلها ما ترد، تخون، تسرق، تشتم، أنت ظالم لنفسك. وإما أن تكون عادلا، تقول ما لك وما عليك، وهذا هو الواجب عليك، هذا أقل القليل. والقرآن يحكي هذا في كل آية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هذا عدل ولا مش عدل؟ هذا القصاص. كمل، فمن عفي له من أخيه، هذا الفضل، فمن عفي له، فمن اعتدى بعد ذلك هذا هو الظلم. حتى مع النساء، طلقت امرأة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، رجل طلق امرأة من قبل أن يبني بها وقد فرض لها مهرا، فالعدل فنصف ما فرضتم، تعطيها نصف المهر أو هي ترد نصف المهر إذا أخذت كاملا، إذا ما أعطيتها أنت تعطيها نصف المهر، وإذا أعطيتها المهر كاملا هي ترد نصف المهر، هذا إذا ما دخلت بها. أكمل الآية، هذا العدل، أكمل الآية، وأن تعفوا أقرب للتقوى، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن من يقول؟ الرجل يقول كذابة أخذت، والمرأة تقول لا ما أخذت شيء وهي أخذت، صح؟ في الظلم، في الظلم. فالمشكلة ليست في هذه المظلمة، كل يوم تمارس هذا الظلم ستخسر نفسك وتصبح أفقر الناس للدنيا، أفقر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، الذي هو العرض، جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه، وفي رواية نيته، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نعيد مرة أخرى، من كانت الآخرة همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا وفرق عليه أمره، فرق عليه أمره، متشتت، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، هذا الغنى الحقيقي، غنى النفس، جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ماتت، تخيل، أقول لو كان في حد من النساء يسمعني أو لو ما يسمعوني، تأملوا في هذه القصة، امرأة أم طلحة رضي الله عنها، والله هذا الحديث ما تطيقه عقول هؤلاء العلمانيين، ما تطيقه عقول من يفكر بعقله، ما يفكر بإيمانه، ما يطيق هذا الحديث، يقول لا مستحيل يكون صحيح. أم طلحة وأبو طلحة في البيت، كان طلحة مريض وكانت تطببه، فقالت لزوجها أخرج اعمل ابغينا، زمان ما كان فيه رواتب، زمان لازم تطلع تشتغل، ما في شيء اسمه راتب وإجازة سنوية، فاطلع بارك الله فيك أنا بشوف الولد. فلما خرج أبو طلحة مات الولد. أو الأم، أم أسألكم بالله، أم، انظروا إلى غنى النفس لأي مستوى، أي غنى في القلب، لا يمكن أن يكون مثل هذا اليوم. أم، أتكلم عن أم، امرأة قالت، فتزينت وأعدت طعام زوجها، ثم لما دخل غطت الولد، فقال زوجها الذي هو متلهف على ولده، قال كيف الغلام؟ قالت أسكن ما يكون، أسكن ما يكون، هو ميت يعني، فهو فهم أنه مرتاح، فرآها متزينة ورأى الطعام أمامه فأكل ثم أتاها. فلما قامت في الصباح ابنها ميت في الليل، تجعل زوجها يأتيها ثم تقول له في الصباح: أرأيت لو كان عندنا عارية، يعني أخذنا صحن من جيراننا، أن نرده عليهم؟ قال لا بد. قال لو كان الصحن من 10 سنوات عندنا؟ قال إذن فهو أوجب أن نرده. فقالت: فالله عز وجل أخذ أمانته، الله عز وجل استرجع عاريته. فما طاق عقل، ما أطاق، لأن إيمانه ليس كإيمانها، عقل ما أطاق، فخرج وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها. ولاحظ ما ضربها، ذهب للحكم الشرعي، فذهب إلى النبي يشكوها، فضحك النبي، يا جماعة ضحك النبي وقال: بارك الله لكما في ليلتكما، فأنجبا 10 من الولد كلهم يحفظ القرآن. هذا هو غنى النفس الحقيقي، هذا هو الغنى القوي الذي يحرك الإنسان على الأرض. والله تمشي خارج المسجد ولا يهمك نظر الناس. أنا بعض المرات حضرت محاضرات بعد نهاية الصلاة، يحصل ما يبقى إلا 3، والله العظيم أجد في نفسي لكن أقول ما أقول للشباب الناس وينكم، أقول إن كنت تنظر لهذا ستتعب، أقول لنفسي إن كنت تنظر لهذا ستتعب. جاي من دبي لهني عشان يحضرون 2، إن كنت تنظر لهذا ستتعب. فكل يوم أدرب نفسي وأسأل الله أن يبلغني ألا أنظر لهذا، لكن نحن بشر ننظر لهذا. كل يوم ندرب أنفسنا أن نقول الحمد لله، لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. يمكن هذا الواحد يتزدريه يسمع منك محاضرة فيهتدي طول عمره، صح؟ بعض الناس يأتي يشوف 2 يقول خلاص ما في محاضرة، اسمحوا لي أنا هذا مو محاضرة، ويركب سيارته ويروح. هذا أكبر خطأ تفعله، تدري ليش؟ لأنك إنما نظرت للعرض، وأنتم أمامي أعراض ستزول. اليوم نلقاكم وغدا لا نلقاكم، اليوم أحياء وغدا أنا وإياكم أموات، فلماذا تنظر للعرض؟ انظر لله عز وجل، قل الحمد لله الذي كتب لنا أن نلتقي هذا اللقاء وأن نسمع هذه المحاضرة. هذه هي الحقيقة التي لا بد أن، وما تدري كم يبلغ صوتك من هذه التسجيلات وهذه الصوتيات، صحيح؟ فلا تنظر إلى العمل، انظر إلى رب العمل. أجمل كلمة سمعتها في إحدى المحاضرات، كل الإنسان ضعيف، كل إنسان لا يعطيك إلا أن تصل إلى الهدف. يعني مثلا أنت ما تعطي الصباغ حتى يصبغ الدار، صح؟ تخيل جبت صباغ البيت وقلت له صبغ لي الدار بعطيك 500 درهم، صبغ جدار واحد أو أي كلام بعد نص جدار وقال لك عطني، ما تعطيه حتى تنتهي. إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا بس تسعى تصل، ما تصل مو بشغلك، أنت تسعى في طلب العلم يكتبك الله من أهل الجنة حتى لو ما صرت عالما، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الجنة. أنت تنوي الصلاة، تنوي البر، تنوي الإحسان، فتخرج من بيتك للمسجد، في الطريق تموت ما تبلغ المسجد، تكتب لك الأجر. ما سلكتم واديا ولا فجا ولا شعبا إلا شاركوكم في الأجر وهم في المدينة. هؤلاء يجاهدون، يذهبون، تشوكهم الشوكات والحر والتعب، والذين تخلفوا بالعذر يشاركونهم في الأجر. ما بعجيب؟ ليش؟ لأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ما تستطيعه اعمله، وأنت تسعى يكتب الله عز وجل لك العمل كاملا بإذن الله، وهذا لا يفعله معك إلا غني. أما البشر ما يعطونك إلا إذا أعطيتهم، الله عز وجل لا يعطيك حتى لو لم تفعل شيء، مجرد ما تنوي يكتب لك الله عز وجل العمل. من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. نسأل الله عز وجل بأسمائه العلى وصفاته العلى أن يجعلنا أغنى خلقه به سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلنا أفقر خلقك لسواك يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.